السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فتحدى الله عز وجل المشركين، وهم أرباب هذه اللغة العربية، وهم أصحاب الصنعة فيها والتصنع والتكلف في الخطابة وفي النسل وغيرها، وطباعهم على هذه اللغة، معتادون كيف يقولون الشعر والخطب والنسل، كيف يستحسنون هذه الأشياء وكيف يستقبحون منها أشياء. فقال الله عز وجل: هذا القرآن العظيم الذي جاء بأفصح ما يكون من هذه اللغة، وبأبلغ ما يكون فيها، وبأبدع ما يكون منها، وجاء بهذا النظام وبهذا النسق العظيم من كتاب رب العالمين، ائتوا بسورة من مثله. وحتى يعرف الإنسان التحدي هذا، أنه يتحدى العرب في لغتهم التي يتكلمون بها، والعرب أهل صلاح وأهل قبول للتحدي وأهل عصبية وحمية، فلما يتحداهم ثم يخبرهم: ولن تستطيعوا إلى ذلك سبيل، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هم العرب البلغاء الفصحاء لم يقدروا أن يأتوا بمثله. هل يتخيل أن واحدا ممن بعدهم سيأتي بمثل هذا الشيء؟ قد يتكلم الجهال والحمقى والمغفلون في ذلك بما لا يعرفون ولا يفهمون، فيقول: طيب إيه المانع من هذا الشيء؟ ما هي لغة عربية ويقولوا كلام ويوزن على. نقول: قد حاول بعضهم فما استطاع إلى ذلك سبيل، وأما الأغلبية العظمى فوقفوا ولم يقدروا ولم يقبلوا هذا التحدي، عرفوا أنهم يعجزون عن مثل ذلك. الإنسان يقول: إيه سبب عجزهم في هذا الشيء؟ أقول: علمهم. العالم يعرف والجاهل بجهله يهرف. العالم يعرف أن هذا حق وأن هذا كلام رب العالمين، هذا لا يقدر الإنسان أن يأتي مثله. أما الجاهل الذي لا يعرف شيئا فيتكلم، يخوض فيما لا يعرفه ولا يفهمه. إذا جاء إنسان وتكلم عن صعود رواد الفضاء إلى السماء، الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن هذا العلم، وين مانع فيها؟ إيه يعني ممكن إنسان يركب جناحين ويطلع؟ فكان الجهال في الماضي حاولوا هذا الشيء، فإذا بواحد يصنع جناحين من خشب ويطلع فوق الجبل من غير أي دراسة ومن غير أي حاجة، ويقول إنه ممكن، إيه المانع يقلد الطير ويصعد إلى السماء؟ فلما صعد على الجبل وركب الجناحين وحاول يرفرف بها ويطير، سقط على الأرض انكسر في رقبته. هذا الجاهل. الجاهل لا يدرس، فبعدم دراسته لا يوفق لشيء، لكن الذي يدرس ويفهم يصل إلى الشيء. العالم يقول: أصعد الفضاء. إزاي أصعد الفضاء؟ إذا صعدت الفضاء أحتاج لسرعة معينة، بهذه السرعة ممكن يحصل احتكاك بين جسمي وبين الهواء والأجسام الموجودة في الفضاء، يشتعل جسمي ولا يتحرق. لا، محتاج أن أنا ألبس لبس معين عشان ما يتحرقش بهذا الشيء، محتاج أركب حاجة معينة تطلعني فيها، محتاج أضبط الضغط وأضبط الحرارة وأضبط النفس والأكسجين ومش عارف يضبط أشياء. هذا العالم يفهم، يعد لها العدة، يقعد يدرس 20 سنة علشان يصل. أما الجاهل لا يعرف شيئا. لذلك يقول الجاهل سريع الفكرة، فكرته سريعة، لكن العالم لا، إنه يتريس ويتدبر ويفكر. في الماضي عرفوا إن الخشب يطفو على الماء، قالوا لما نصنع سفينة نصنعها من الخشب علشان تطفو على الماء. فجاء إنسان وقال: طيب وإيه المانع نصنع سفينة من الحديد تطفو على الماء؟ فيجي إنسان جاهل رد عليه بفكر مبتسر سريع جدا: إيه اللي بتخرفه واللي بتقوله ده؟ حديد إزاي يطفو الحديد على الماء؟ جاب له حتة حديدة ورماها في الماء، غطست في الماء ما طفتش. هذا فكر سريع يدل على حماقة صاحبه وجهله. هذا الذي فكر قال: سفينة، ما قالش حتة حديد. هذا حداد جاب حلوة من عنده وحطها، جاب شكوش من عنده وحطه رمى في الماء، وقع في الماء وصعد. لكن لو أن إنسان يفكر: سفينة، لا هاتش حطه على الماء، حلة حطها على الماء، ستطفو على الماء، بها هواء بداخلها، بالأمر ليس قطعة حديدة مصمتة تحط على الماء، لا، فأصبحوا الآن يحط براميل في البحر، براميل حديد وهواء طفأ الحديد على الماء. هذا عالم الذي فكر في هذا، لكن الجاهل تفكيره سريع، فلذلك الجاهل حين ينظر للقرآن يقول لك وإيه المانع؟ إيه المانع أن احنا نألف مثل هذا القرآن؟ طه حسين ممكن يألف حاجة مثل هذا الشيء، فلان الفلاني، طيب هل طه حسين وفلان الفلاني حاولوا هذا الشيء؟ حاولوا، فلما حاولوا رجعوا وهم خسراء، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. حاول من حاول في الماضي؟ المتنبي. ليه قالوا عليه المتنبي؟ حاول ابنه يقول لا القرآن ما أقراش القرآن، أنا أجيب من الشعر أحسن من هذا وأعمل هذا الشيء. دخلوا عليه خمسة لقوه مسك القرآن، فتح القرآن، بتعمل إيه؟ لازم يقرأ القرآن، يشوف إيه أساليب القرآن عشان يحاول يقلد. اتفضح بين الناس وطلع عليه هذا الشيء، قالوا له أشعار جميلة وله كذا، لكن لما حاول أخزاه الله عز وجل، ما استطاع إلى ذلك سبيل. يبقى هنا حتى يقول الإنسان القرآن معجز، ولاحظ أن كل كلامنا السابق كان في شيء واحد من الإعجاز، شيء واحد في لغة القرآن، لغة ما تكلمناش عن تشريع القرآن، عن الأخلاق التي في القرآن، عن الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي، الإعجاز في علوم الفلك، في علوم الطب، في علوم الزراعة، في علوم، تتكلم فقط في لغة القرآن اللي جاء بها هؤلاء العرب. فلما تجد العلوم وتزداد إذا به يفهم من يحاوله، من يتكلم عن هذا القرآن، عندك تشريع تقدر تأتي لك القوانين الوضعية فيها وفيها وفيها، يقول لك مليانة بثغرة، من يتكلم في هذا الشيء؟ فقهاء القانون حين يقول لا القانون فيه ثغرة كذا وفيه كذا، محتاج لتعديل في كذا، ومحتاج ما عايز مذكرة الحق في الحتة الفلانية، عايز كذا، والآخر بعد ما يقولوا كملنا القوانين وبقت حاجة كاملة وتصلح وكذا، يجي المحامون بعد ذلك في طريقهم يطلع الثغرة هنا ويمنع القاضي من الحكم في كذا، وبعدين يجي يستأنف عليه. إذن أشياء منقوضة تنقض عليه، أما القرآن لا، ما استطاع أحد أن ينقض في القرآن شيئا، ومن حاول أن يقول شيئا أظهر له كذبة وتخريفة وتحريفة في هذا الشيء. رجعنا للكلام اللغوي في هذا القرآن اللي تحدى به ربنا سبحانه هؤلاء العرب أن يأتوا بسورة من مثله. قالوا إن أهل اللغة يتكلمون بالبديع في كلامهم حتى يوزن الكلام فيقول هذا كلام بديع، هذا كلام جميل، هذا كلام كامل. البديع في الكلام يقوم يقول لك بينقسم إلى فصول، البعض يحددها يقول لك 35 فصل من فصول البديع يتكلم بها العرب ويأتون فيها بأبدع ما يكون. يكفينا أن نعرف أسماءها يعني عشان نخوض في هذا البديع ونعلم لا ده بتاع العرب مش بتاعنا إحنا، أو نفهم إيه اللي يقوم في هذا الشيء، وهل هذا الذي يناقض ويريد أن يأتي بمثل هذا فهم هذا الشيء، ولا هو أصلا لم يطلع على اللغة العربية؟ على الأقل يعرف أسماء الأبواب بس، مش يعرف ما تحتها ولا الأشعار اللي فيها ولا النثر اللي فيها. اسمع كده يقول لك مثلا اللغة العربية في بديع الكلام وتوشيحات الكلام، فيها الاستعارة، فيها المجاز، فيها التطبيق، فيها التدنيس، فيها المقابلة، صحة التقسيم، صحة التفسير، الإشارة، الإرداف والتوابع، المماثلة، الغلو، المبالغة، الكناية والتعريف، العكس والتبديل، التزيل، الترصيح، الإغال، الترشيح، رد العجز على الصدر، التكميل والتدميم، الالتفات، الاعتراض، الرجوع، تجاهل العارف، الاستطراد، جمع المؤتلف والمختلف، السلب والإيجاب، المذهب الكلامي، التشطير، المحاورة، الاستشهاد والاحتداد، التعطف، المضاعف، التطريز، التلطف. الأسماء احنا مش فاهمين تحتها هذه الأسماء، احنا مش عرب أصلا، ما احناش عرب، احنا نتكلم بالعامية. فحين يتكلم أحمق مغفل يقول وإيه المانع؟ نقول اشرح لنا هذا الشيء، العرب يتكلم بهذا، اشرح لنا هذه المعاني التي أمامك. لو جبنا له بيت من أبيات الشعر وقلنا هذا الشعر مليح ولا قبيح، تعرف تقول لنا تحت هذا الشعر؟ الشعراء حين يتكلمون يقول لك شوف فلان هذا يتكلم في هذا البيت بأجمل ما يكون فيه، فلان هذا حاول يقلده ما عرفش دي في حال، مع أنك حين تقرأ دي ولا أي الفرق بالنسبة، تحتاج من يوضح لك هذا الشيء، من يقول لك هذا أحسن في هذا الشيء، يجيب لك شاعر من الشعراء يقول لك شوف 10 أبيات من الأبيات اللي ذكرها قصيدة ذكرها 60 بيت ولكنه تكلف فيها فتعمل وملأ كل بيت بأنواع من التدنيس وأنواع من الاستعارات، لغاية ما بقت القصيدة باردة، قصيدة باردة. أنت حين تقرأ هنا موضوع ده جميل وهنا ده جميل، لكن الشعراء المطبوعون لا بيخ جدا جدا، لأنه تكلف فيها. هل حد جاء على القرآن فقال تكلف هنا فأتى بلفظة زائدة وهنا بكذا؟ لم يقدروا على إلى ذلك سبيل. ذكرنا أشياء من الذي ذكرناها، 35 قسم هذه ذكرنا منها في الأيام الماضية أشياء، وهنا بعض أشياء أخرى يمكن يوضح لنا عظمة القرآن وتفوق القرآن وإعجاز هذا القرآن. يقول مما يعدونه من البديع الإشارة، الإشارة ومعناها اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثير. البلاغة في اللغة يأتي بلفظ صغير قليل يأتي على يدل على معاني كثير. يقول لنا من ذلك قول زيد الخيل الطائي فخيبة من يغير على غني وباهلة من أعصر الركاب وأدى الغنم من أدى قشيرة ومن كانت له أسرى كلاب. ايه معنى الكلام اللي يقوله؟ هنا بيقول لك ان هذا من الإشارة، ان كلام قليل بيذكره تحت معاني كثيرة. هل فعلا تحت معاني كثيرة بمثل ما يكون تحت كلام القرآن لما يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في آية قصيرة او سورة والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشافعي رحمة الله عليه وهو من أرباب هذه اللغة لما يقول لك هذه السورة لو كانت وحدها لكفت الناس، ها السورة دي بس والعصر وحدها تكفي الناس. هذا الشافعي الذي يتكلم ليس واحدا من أحد الناس ولا إنسانا لا يعرف اللغة، لا هذا يفهم. هذا الشاعر الذي يقول خيبة من يغير على غني وباهلة ابن أعصر والركاب، إيه عايز يقول هذا؟ يعني كان العرب يغير بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم مال بعض ويعتدي بعضهم على بعض. فبيقول لك يعني هذه القبائل، قبيلة غني وقبيلة باهلة ابن أعصر وقبيلة الركاب، هؤلاء اللي غير عليهم خيبان، خيبان هم خيبين، واللي غير عليهم أخيب منه، مش هيلاقي حاجة عند هؤلاء. هذا معنى كلامه، خيبة من يغير على غنيين وباهلة ابن أعصر والركاب وأدى الغنم من أدى قشيرة ومن كانت له أسرى كلاب. يعني اللي يقدر ياخد مال حقيقي هو اللي يروح يغير على بني كلاب وعلى غيرهم من قشير، لكن مش على من يغير على غني وباهلة ابن أعصر. وكأن هؤلاء لهم أسماء، ما هم واسم القبيلة غني لكن ما فيش فيها غنى، فيقول لك اللي يغير عليهم خائب لا يحصل شيء. هذا كلام، فين هذا الكلام من قول الله سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، جاب الجملة وانت تخيل ما وراء ذلك، لو أن قرآن كان هيكون ايه؟ قل هذا القرآن العظيم، من عظمة هذا القرآن لو أمر الله سبحانه لسيرت بهذا القرآن الجبال. الجبال لو استمعت لهذا القرآن لانشقت، لو كان يتلى على هذه الجبال. ألم تر إلى داود وهو يقرأ زبوره كيف ترجع معه الجبال وترجع معه الطير ويؤوبون معه؟ فلو أن قرآنا أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن العظيم. أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن من بلاغته وفصاحته، من زجره وأمره ونهيه، من عظاته وترهيبه وترغيبه. أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وشال فين الجواب هنا؟ لو أن قرآن، تخيل أنت هذا القرآن، لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن العظيم. ولك شوف من ضمن هذه الإشارات التي فيها المعنى الوديز الذي يدل معنى كبير بلفظ وديز، قول الله سبحانه وتبارك وتعالى وغيض الماء وقضي الأمر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك لما انتهى الطوفان، يعبر الله عز وجل عن قدرته العظيمة سبحانه بكن فيكون، كن فيكون. الأرض أغرق الله عز وجل الأرض بمن عليها وأهلك من فوقها إلا سفينة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يعبر عن عود الأمر إلى ما كان، رجعت الأرض إلى ما كانت بهذه الإشارات القليلة الوليزة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الماء نبع من الأرض ونزل من السماء، قيل للسماء أقلعي كفاية ما تنزليش ماء، وقيل الأرض ابلعي ماءك، إذا كانت السماء بطلت إمطار والأرض ابتلعت ماءها فين حيكون الغرق فوقها؟ خلاص صارت آمنة بعد ذلك مطمئنة لمن فوقها. وغيض الماء، نقص الماء ونزل، وقضي الأمر، وقضي الأمر، فحبر بشيء خلص الأمر. إهلاك الكفار كان سهلا جدا جدا، قضي الأمر، قضي الأمر، واستوت السفينة على الجودين. لما يذكر الله سبحانه الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تشتهيه الأنفس، تشتهي إيه؟ أقعد عبر تكتب مجلدات من الكتب، أشتهي أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا، وأشتهي أعمل كذا وألعب بكذا وأتزوج كذا أشتهي أشتهي، ما لو ذكر هذا كله عايز مجلدة، ولكن تشتهي الأنفس، كل حاجة يشتهيها إنسان يجدها في الجنة. وتلذ الأعين، ما هو الإنسان عايز إنه في نفسه يشبعها وفي عينه يمتعها، فهنا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كذلك في قوله سبحانه وتبارك وتعالى فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيان فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم كلمة يسيرة ولكن المعنى إيه فيها؟ عاملهم بما يفعلونه معك، حذر الجميع وكل إنسان يعمل شيئا قابله بصنيعه، هذه المعنى الكبير، هذا يزدي خيرا قابله بصنيعه، هذا يزدي شرا قابله بصنيعه، هذا يتجهز لك تجهز له، هذا يستعدي عليك استعدي عليك، هذا يفعل عد يعمل إيه اعمل له إيه، فتعد أشياء كثيرة، كل ما إنسان يقابلك بشيء قابله بمثله، فقال انبذ إليهم على سواء، انبذ إليه، يبقى الجميع عامل كل إنسان بما يستحقه. أهو يقول لك هنا إنه كلام الله عز وجل فيه الإشارة أجمل بكثير جدا مما يذكره الشعراء والبلغاء. يقول لك زهير مثلا يقول وإني لو لقيتك فلتمعنا لكان لكل مندية لقاء، وإني لو لقيتك بيكلم واحد بيهدب، لو أنا لقيتك واجتمعنا لكان لكل مندية لقاء، المندية المخزية يعني كل فعلة منك منكرة تعملها هتلاقي لها جزاء مني. طيب ممكن طب كل فعلة حسنة، ما ذكرش حاجة هنا حتى حيز في شيء، يقول لك أين هذا الذي يقول من كلام الله سبحانه فانبذ إليهم على سواء، هذا من العظيم كلامه سبحانه. من ذلك أيضا الغلو عند العرب، يتكلم فيغالي في الشيء ويفرط تقول كذاب، لكن القرآن حين يرهب ويخوف فيأتي بأعلى ما يكون، قل هذا صدق الله عز وجل على كل شيء قدير. فرق بين هذا الذي يغالي وهذا الذي في القرآن الذي يخيف ويهول بما هو حق، ليس فيه شيء من الكذب ولا شيء يقال لا ده بس بيهول فيها ومش هتكون بمثل هذا الشيء، هي على ما يذكر الله سبحانه. فيقول من مغالاة العرب وغلوهم، يقول الشاعر ونكرم جارنا ما كان فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، هل فعلا هذا شيء؟ نكرم جارنا، طيب جاره عنده يكرمه وهو عنده ويروح في أي مكان من الأرض شاء الكرامة تصل هناك، هل فعلا يكون هذا شيء؟ لو طلع من عنده راح في أقصى الأرض يقدر هذا العربي اللي مش لاقي ياكل يبعث لهذا الكرامة حيث مال؟ لا يقدر، هذا غلو وإغال وكلام يعني حلو في الشعر، حلو في الشعر لكن فيه كذب، فيه كذب. والآخر يقول لواحد يشتمه وهم تركوك أسلح من حبارة رأت صقرا وأشرد من نعام، عايز يقول يعني إنه خلوك ولا حال، خلوك غاية في الرعب، قبيلتنا غلبتك وخلتك مرعوبة، هم تركوك أسلح من حبار طائف من الطيور، النسر حين يطير وراءه يريد أنه يخده يقوم علشان يهرب منه من شدة خوفه يسلح يعني يخرج برازه يقوم يعمله في وجهه النسر، يقوم النسر من كسرة هذا الغائط يقوم جناحه تسقط ما يقدرش يكمل طيب. فما أضرش هذا الحضارة على النسخ بمقاومة ولا بمواجهة، ولكن قدر على هذه الصورة. قال هذا الإنسان يشتم الآخر وهم تركوك أسلحة، سلحة بمعنى أخرج غائطه، فقال هم تركوك يعني جبانا خائفة لا تدافع عن نفسك إلا بهذه الصورة. هذا الكلام الذي يسمع ذلك يقول، عبر عن الجبن بس بتعبير بايخ بتاع شيء يصد النفس هذا للكلام، لكن حين يرهب القرآن ويخيف يزعر ويخوف، يخوف بالنار ويخوف بما يكون فيها، فهذا القرآن أعظم ما يكون في ذلك. وقرأ الآيات التي فيها ذكر النار وغير ذلك. من البديع عندهم يقولون التوشيح، التوشيح من البديع، والتوشيح معناه يكون في آخر الكلام ما يدل على أوله، يعني بأكد أول الكلام بما هو في آخره. فزي يقول منها قول البحتري، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام، بأكد المعنى. أنت ملكش قيمة، يعني ملكش قيمة، هتقول ده حلال ما حدش هيسمع كلامك ولا هيحلله، هتقول ده حرام ما حدش هينتبه لك. فبيأكد المعنى، يقول أين هذا من قول الله سبحانه، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الذي ظلم نفسه وظلم غيره ثم تاب إلى الله عز وجل بشرط أن يصلح فالله يتوب عليه ويؤكد ذلك. فذكر التوبة، وذكر توبة الله عليه، وذكر صفة الله عز وجل أنه الغفور الرحيم سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يقولون من بديع الكلام رد العجز على الصبر، يعني يذكر في أول الكلام شيئا واللي في آخر الكلام يرده عليه فيفيد معناه. يقول يعني منها قول الشاعر، يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يفعله، يرد عجز على صدر البيت. لكن الإنسان بيتمنى أنه يعيش عمرا طويلا ويتمنى أنه يكون غنيا، طيب خليك عيش طويلا وكن غنيا، فكيف يرى طول السلامة يفعله، هيحصل له إيه في يوم من الأيام؟ وفي يوم من الأيام يعجز ويهرم ويتمنى لو أنه يموت. فكأنه طول العمر ملوش نفع للإنسان إلا إذا كان على خير. يقول هذا من كلامهم، كلام جميل من كلام العرب، ولكن أجمل منه وأعظم قول الله سبحانه تبارك وتعالى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. رد هذا على هذا بأجمل ما يكون، انظر فضلناهم في الدنيا بعضهم على بعض لكن الآخرة، فذكر الدنيا وذكر الآخرة، وذكر التفضيل هنا وذكر أعظم التفضيل هناك بهذا الأسلوب العظيم الجميل. وكقوله سبحانه، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، لا تفتروا على الله كذبا فيعذبكم الله، ورد آخرها على أولها، إن الذي يفتري الكذب هذا خائن وقد خاب من افترى وغير ذلك. قالوا وكذلك من البديع صحة التقسيم، يعني يذكر الكلام ويقسمه. قل من ذلك قول نصيب الشاعر، فقال فريق من القوم لا وفريق نعم وفريق قال ويحك ما ندري. هذا تقسيم، تقسيم لا أكثر ما جاء في التقسيم، ولا يتخيل تقسيم أكثر من ذلك. يقول القوم اختلفوا بينهم، فريق قالوا نعم وفريق قالوا لا والثالث قالوا لا ندري، وحيكون إيه أكثر من كده؟ هذا أكثر ما يكون في التقسيم، حين يختلف الناس نسأله نسأله لا نسأله ما نعرفش. فيقول إنه شوف قول الله سبحانه تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هؤلاء المؤمنون والله وليهم. القسم الآخر الكفار، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقسم وذكر النتيجة التي من وراء ذلك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقسم وذكر ما وراء ذلك من فوائد بخلاف ما يذكره الشعراء. قالوا من البديع في الكلام التكميل والتتميم، يعني يأتي بالمعنى على أجمل ما يكون وعلى أتم ما يقول لجودة الكلام من غير ما يخل بالمعنى. قالوا: ومن ذلك قول نافع بن خليفة: رجال إذا لم يقبلوا الحق منهم ويعطوه عادوا بالسيوف القواطع، ويعطوه رجال إذا لم يقبلوا الحق منهم، يعني عايز يقول هؤلاء الناس ناس يقولون الحق ويجاهدون على هذا الحق، إذا لم يقبلوا منهم الحق ولم يعطوهم يبقى عندهم أنف وعندهم قوة وفيهم شجاعة، ياخذوا الحق ويعطون الحق فيمدحهم بذلك. إذا لم يقبلوا منهم الحق ما يعطونهم حق ويعطونهم حقوقهم عادوا بالسيوف القواطع. قال هذا من تجويد المعنى، إنه مش قبول الحق منهم بس، لا، لأنه يأخذ ويدي بالحق، فأعطى الاثنين. قال: أجمل منه بكثير ما يذكر الله سبحانه تكميلا وتتميما في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ثم تمم وكمل: إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. فذكر التفصيل ثم أجمل بالعلم وبالخبرة سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يذكرون من البديع في اللغة، يقولون الترصية، الترصية وهي أن تكون الألفاظ مستوية في أوزانها وكذلك متفقة في أعدازها أو متقاربة فيها، يعني قريبة من السدع اللي فيها أو الجناس. يقولون منها في كلام الشعراء قول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر مع كتيس غباء الحل بالغذوان. مكر مفر في قصيدة، في قصيدة ثانية قال: كدلمول صخر حطه السيل من علي، هذا كلامه. قالوا: مكر مفر يعني موزونة على بعضها، فيها بيكر ويروح ويدي، يعني هذا بيمدح الفرس بتاعه. كذلك يذكر قول الشاعر: ديار نواري ما ديار نواري، كسونك شدوا هن منك عواري. ذكر نوار وعوار على نفس الوزن اللي فيها ونفس الراء في آخرها. ولكن يقولون: انظر إلى جمال كلام الله عز وجل، وليس بشعر فيه، ولكنه فيه هذا التفصيل الجميل: إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه، إيابه حسابه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، ومشى على السورة إلى آخرها على هذا الشيء. قالوا: كان أجمل وأعظم بكثير مما يذكره الشعراء. قالوا: ومن ذلك ما يسمونه بالمضارعة عند العرب في أشعارهم، يعني يأتي بالشيء والوزان بتاعه، والوزان بعدين يغير في الآخر القافية يأتي بشيء آخر. منها قول الخنساء بتذكر أخاها صخرا، كان الخنساء هذه جاهلية وأسلمت وكان لها أخ فارس من الفرسان الكبار، فلما قتل أخوها بكت عليه بأشعار كثيرة جدا، وكان من أجمل أشعارها هذه التي قالتها في أخيها. فلما أسلمت بعد ذلك، يعني وهي في جاهليتها كان صبرها نفد لما قتل أخوه، لكن لما أسلمت قتل أربعة من أولادها، ما بكت عليهم ولا قالت شيئا رضي الله تبارك وتعالى. فانظر الإسلام كيف يغير قلوب الإنسان. قالت وهي يعني تبكي على صخر أخيها: تقول: يا عين بكي على صخر لأشداني، وهاجس في ضمير القلب خزان. ثم ذكرت أشياء وقالت: آب الهضيمة آت بالعظيمة، متلاف الكريمة لا نكس ولا واني. فتيجي بكلمات وراء بعضها وراء بعض على وزن، وبعدين رجعت الوزن الأصل فيها: حامل الحقيقة بسال الوديقة معتاق الوثيقة جلد غير ثنيان. كلام جميل يذكرونه لها. ولكن مع ذلك يأتي القرآن ليس فيه هذا التكلف الذي يذكرونه، ولكن كلما قرأت صورة تجد الجمال فيها من غير تعمل ولا تكلف فيها. قالوا من ذلك أيضا باب يسمونه بالالتفات، التفات يعني يذكر أشياء ثم يلتفت إلى شيء آخر، فيذكر هذا من جمال الكلام أن يخاطب إنسانا وبعد ما يتكلم يلتفت إلى آخر، إذا كان يقول هذا من الجمال في الكلام، لو كل يخاطب واحدا يقوم الإنسان يمل في الآخر، لكن الالتفات دي مفاجأة يقوم الإنسان يفوق فيفهم هذا الذي يقوله. يقول منه قول الشاعر: متى كان الخيام بذو طلوع سقيت الغيث أيتها الخيام. يتكلم عن شيء وبعد راح موجه لشيء آخر، الخيام، تكلم عن الخيام وراح موجه كلامه للخيام فقال يدعو للخيام بذلك. كذلك يقول النابغة: ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذب كبير السن فاني. ألا هنا شو الكلام فيه شيء من الالتفات جميل فيه الكلام. ألا زعمت بنو سعد، زعمت إيه بنو سعد، قل زعمت إني كبير السن، ولكن قبل ما يقول باقي زعمهم كذبهم فيها. ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذب كبير السن فاني. ومنه قول كسير عزة: لو أن الباذلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطال. يكلم إنسان عايز يزم هذا الإنسان، يقول لو أن الباخلين رأوك تعلموا منك البخل والمماطلة، ولكن قبل ما يكمل البيت حب يشتموا فيه: لو أن الباخلين وأنت منهم. ما تفتكرش أن حاجة تانية أنت مطلوب من هؤلاء إلا أنا هشتمهم بعد كده. رأوك تعلموا منك المطاع، هذا من الالتفات. يقول ولكن هذا التفات أدى معنى جميل على قد الشعر الذي هو فيه، ولكن انظر الالتفات في القرآن حين يقول الله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. أنتم جميعا يسيركم الله سبحانه، وكل إنسان يبي يسير في البر يسير في البحر، هيروح فين تاني غير السير؟ لكن يطير في الهواء، طير، يتكلم عن السير، يسير في البر. الذي يسيرك في البر وفي البحر الله سبحانه. حتى إذا كنتم، ما زال بيكلم الجميع، يسيركم جميعا، حتى إذا كنتم في الفلك ودرينا بهم بريح طيبة. ودرينا التفت هنا الآن كأن الأمر هل كل الناس هيكونوا في البحر؟ مش كل الناس هيكونوا في البحر، فلذلك لما خاطب الجميع هو الذي يسيركم والله في المخدور اللي ممكن أسافر في البحر والتاني والتالت، ولكن حين نزول الهلاك مش على الجميع، على البعض، فكان التوجيه لهؤلاء البعض فالتفت إليه فقال سبحانه: وجرينا بهم، بهؤلاء الذين في البحر، فاتعظوا يا من في البر، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا منها. فالتفت مرة ثانية فيها الأولى: إذا كنتم أنتم، وبعدين هم في البحر، وبعدين صاروا هم اللي بيخطبوا ربهم ويقول لئن أنجيتنا، فلم يعبر عنهم إلا بما يقولونه وهم يتوجهون إلى الله. فقال هذا من أجمل ما يكون في الالتفات من غير ما تشعر. أنت تحتاج حين تتكلم وتذكر قصة ولا شيء، قالوا كذا فقيل لهم كذا فقلنا لهم كذا، ما احتاجش ما حطش ولا قال فيها، ولكن حتى إذا كنتم في البر، إذا كنت في البحر وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ما قالش فقالوا، قال لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا شيء من فصاحات العرب وجمال كلامهم، جاء في القرآن بما هو أعظم بكثير. أما ما يذكرونه من تهويل ومن كذب يستحيل أن يكون في القرآن إلا الكلام الحقيقي، لا تهويل إلا بشيء حقيقي هو مهول مرعب في ذاته. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.